الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحريم رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. قال القرطبي: معنى الآية الأمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته، أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم وجهره باهرا لجهركم، حتى تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة. قال الحافظ في التلخيص الحبير: وجه الدلالة في الآية الكريمة أنه توعد على ذلك بإحباط العمل، فدل على التحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم. وروى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: كان عمر رضي الله عنه إذا حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث حدثه كأخي السرار، أي الذي يسر ويتكلم سرا لم يسمعه حتى يستفهمه، وذلك بعد نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، أي رماني بالحصباء، والحصباء الحصى الصغار، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.